الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنشكركم على هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلكم منارة للعلم اسما على مسمى. هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالة المورد في عمل المولد للعلامة بحفص تاج الدين الفاتحاني رحمه الله تعالى، هي من الرسائل النادرة التي تتحدث عن موضوع واحد، وهو موضوع الاحتفال بالمولد النبوي. وبعد هذه البدء لا بد أن يدرك الإنسان المسلم الذي يريد الاتباع ويريد الحب قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يدرك أن ذلك لا يتم بما يحبه هو، ولا يتم بما يهواه هو، ولا يتم بما يألفه هو، وإنما هذا القرب الذي يدعيه الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة التي يدعيها الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ضابط وميار. ونحن نعلم علم اليقين أن أبا طالب كان من الناس في ذاك الزمن من الكفار حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندرك يقينا أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه، لأن حب الإنسان للأنبياء من جهته غير نافع له ما لم يكن مبنيا على الاتباع. ولهذا قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والأمر الثاني الذي أنبه عليه قبل أن نبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة، أن ننتبه إلى أمر حذرنا الله جل وعلا منه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ألا وهو اتباع أهل المغضوب عليهم والضالين، اتباع اليهود والنصارى. فما أكثر ما ذكر الله جل وعلا من ضلال الضالين، اتباع اليهود والنصارى. فما أكثر ما ذكر الله جل وعلا من ضلالة المغضوب عليهم ومن ضلالة الضالين إلا لنحذر انفعالهم ولنبتعد عن مقالهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على المسلم إذا رأى اليهود والنصارى على أمر أن يتريث، وأن لا يسير خلفهم سير البهيمة العجماء خلف صاحبها، بل يجب أن يتفكر وأن يتأمل: هل لهذا الذي يفعلونه أصل في دين الله جل وعلا؟ هل هذا الذي يفعلونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنصارى مثلا معروفون أنهم يحتفلون بمولد عيسى ليس منذ النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما رأى بعض اليهود يصومون عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى شرع لنا صوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى، ورأى النصارى يحتفلون بالعام الميلادي الجديد في رأس السنة وما يسمى بالكريسماس، ولم يبالي بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ تيقنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يبالي بما كان عليه اليهود والنصارى من الضلالات والانحرافات، بل كان يحذر من ذلك، فالواجب مبتدعاتهم حتى لا ندخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذان أمران أحببت التنبيه إليهما قبل أن ندخل في خضم هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا منها علما وعملا، فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار الدين، ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين.
وأشكر المقدمة فيها عدة أمور مهمة. الأمر الأول التنبيه على حمد الله عز وجل على الاتباع، فكما يحمد العبد ربه على نعمة الإسلام فليحمد العبد ربه على نعمة اتباع الأنبياء، فإن الله عز وجل أمرنا بذلك فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، من حيث العموم، وقال من حيث الخصوص: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن علامات هذا الاهتداء وهذا الاتباع اقتفاء آثاره، فما عملوه تعبدا ورفقا لله جل وعلا وقربة عملنا، وما قالوه قلنا، وما لم يقولوه لم نقل، وما لم يعملوه لا نعمل. ومن فعل ذلك نور الله بصيرته وظهرت له الأدلة جلية وأصبح على الحق المبين، وحينئذ يطهر قلبه من المحدثات والمبتدعات في الدين. وقوله في الدين تنبيه عظيم، لأن الكلام على المحدثات في الدين، المحدثات في الدين كلها ممنوعة لكلية جامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة، يقول كما في حديث جابر: فإن كل محدثة بدعة. وكما في حديث العرباض بن سارية قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكما في حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي: إياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث عائشة في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب أن ندرك أن الدين كامل، فإذا كان كاملا فالابتداع في الدين فالابتداع فيه إما قطع ونقص منه، وإما ترقيع وزيادة عليه، وكلاهما خطر عظيم.
أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسحب للمتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين.
هنا لابد أيضا أن نحمد الله على من به علينا وعليكم من هداية الكتاب والسنة، ونشكر الله جل وعلا على أن وفقنا للتمسك بالحبل المتين الوحي المنزل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وشهادة التوحيد حقيقته الإخلاص لله جل وعلا، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة حقيقتها اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقوله سيد الأولين هي من المخلوقين، وإطلاق هذه العبارة معروفة عند بعض أهل العلم، لكن في النفس منها شيئا، ذلك لأن كلمة الأول والآخر قد يدخل فيه إذا لم يقيد قد يدخل فيه الرب جل وعلا، لأن اسمائه الأول والآخر، لهذا ينبغي أن يقال سيد الأولين والآخرين المخلوقين، أو يقال سيد الإنس والجان، أو يقال سيد البريات، هذه أفضل من هذه الكلمة التي ربما قد تكون مهمة. ولا بد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم له بالرسالة، لا بد أن ندرك أنه عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبادة حق الله، والطاعة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟
وقصد بالنسبة لما يعمله الناس في شهر ربيع الأول، هذا على القول الذي سار عليه أكثر المؤرخين، وهو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وكونه ولد في ربيع الأول هذا أمر حق، لكن في أي يوم منه، في أي، هل هو في اليوم العاشر، في أي، هل هو في اليوم العاشر، في الثاني، في اليوم الثاني عشر، يعني هذا فيه خلاف ولم يثبت فيه شيء قطعي. نعم.
وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين الممسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما.
هذا التقعيد من الفاتحان رحمه الله تقعيد عظيم، وهو تقعيد عظيم، وهو هل لهذا الأمر الذي يعمله الناس ويضيفونه إلى الدين، قد يقول قائل ما أضفنا الدين، نحتفل، قلنا كونكم تقولون مولد النبي فأضفتموه إلى الدين، لأن أي شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين، كما أن أي شيء يضاف إلى الله فهو دين، وأي شيء يضاف إلى القرآن دين، وأي شيء يضاف إلى الإسلام فهو دين. هل لهذا المولد أصل؟ يقول لم أجد له أصلا في كتاب، نقرأ القرآن كله لم يذكر الله جل في علاه اعتبار مولد لأحد من الناس، بل الأعياد في ديننا وفي دين من سبقنا، أعيادنا أهل الإسلام بالعبادات وليست بالمواليد والوفيات، وأكد هذا الفهم أنه لا أصل له في الكتاب والسنة لقوله ولا ينقل عمله عن أحد من علمائه. فنقول لهؤلاء أنتم تحتفلون، أثبتوا لنا إن كنتم مالكية أن الإمام مالك احتفل بالمولد، فإن قلتم فلان مالكي إذن أنتم لستم متبعون لمالك في فقه ذاك، وإنما متبعون لفلان في فعله هذا، إن كنتم شافعية فأثبتوا لنا هذا على الإمام الشافعي، وإلا فأنتم قلدتم النصارى في احتفالهم بميلاد نبيهم شئتم أم أبيتم. قوله الذين هم القدوة في الدين، يعني القدوة في الدين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا لم نجد عنهم مسألة فالتابعون، فإذا لم نجد عنهم مسألة فأتباع التابعين. ثم أكد الحكم بقوله بل هو بدعة، ما دام أنه لم يثبت في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من علماء الأمة فلا شك أنه بدعة. البدعة هنا المقصود بها المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي، يعني ليس بدعة في الدنيا بدعة في الدين، لأن البدعة إذا أطلقت فالمقصود بها كل أمر محدث قولا كان أو فعلا مضافا إلى الدين يفعله الإنسان ويضيفه إلى الدين، سواء أراد به القربة أو لم يرد به القربة. قوله أحدثها البطالون لا يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي الصدقات وفي العقائد والأخلاق، ويأتون إلى هذا ويتشجعون فيه. لماذا؟ قال شهوة نفس اعتنى بها الأكالون أو اعتنى بها الكلب، صاروا يصيرون أغنياء، فهي قضية اقتصادية، قالوا خلنا نحتفل عشان الناس يشترون ويبيعون ويجتمعون، وهذه الاجتماعات تدر لنا أمور. ولهذا أنا أقول قولا ما من بدعة، ما من بدعة إلا وراءه أمر اقتصادي، وراءه أمر اقتصادي أراده الأكالون أو أراده السياسيون، أراده علماء السوء، وأمر اقتصادي أراده الأكالون أو أراده السياسيون، أراده علماء السوء الذين يريدون المال والجاه والمنصب، وأراده أمراء السوء الذين يريدون التكسب من وراء البدع. ثم قعد لكون هذه المسألة من مسائل البدع بقوله بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا، يعني يقول الآن لو نجري الأحكام الخمسة التكليفية، وهي الأحكام الخمسة التكليفية الواجب، ويقابله الحرام والمندوب، ويقابله المكروه، وما هو بينهما برزخ وهو المباح، فماذا سنقول؟ نعم، قال إما أن يكون،
قال إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباح، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت.
يعني هذه المسألة مهمة، إذا أردنا أن نجري الأحكام الخمس على الاحتفال بالمولد النبوي، نسأل هؤلاء المحتفلين، نسأل نحن هؤلاء المحتفلين فنقول لهم هل تستطيعون أن تبينوا لنا حكم المولد النبوي وموضعه من الأحكام الخمس؟ لا أحد يستطيع أن يقول أنه واجب، لأن الإجماع منعقد على الواجبات، فالواجبات محدودة مذكورة في كتب الفقهاء الحنفية والمالكية من المعتبرين في المذهب قد نص على ندبه، وإنما استحسانات المتأخرين ولا شافعية، وإنما استحسانات المتأخرين. من باب الفائدة، أول من أحيا الاحتفال بالمولد النبوي هم الفاطميون، سموا الفاطميين من أبناء عبيد. طيب إذا لقد هم دوبا قطعا لا أحد يقول بأنه من المكروه، فالآن لم يبقى
إلا أن يكون حراما أن يكون حراما قال ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين. ثم يقال أيضا كيف يكون مباحا وأنتم تقولون إننا نحتفل من باب الحب؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مباح، حب النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الواجب وبين المندوب، لأن هناك حب لا بد منه وهو من أصل الإيمان ومن واجبات الإيمان، وهناك حب هو من كمال الإيمان، فليس هناك حب للنبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه إنه مباح. قالوا نحن نحتفل نقدر النبي صلى الله عليه وسلم نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تقدير إما أن يكون واجبا أو مندوبا، ما يمكن أن يدور بين المباح. نعم.
ولا جائز أن يكون مباحا لأن في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلان والتفرقة بين حالين.
يعني هذه المسألة ما دام أنه ليس بواجب إجماع وليس بمندوب منقولا عن السلف، فلم يبقى ولا جائز أن يكون مباحا، لأن البدع لا يمكن أن يكون مباحا في إجماع المسلم، فلم يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما. فما دام أنه ما بقي إلا أن يكون مكروها أو حراما، وإذا نظرنا إليه من حيث كونه بدعة، فيمكن أن نقول إلا أنه حرام، لأن البدعة في الدين من المحرمات. ومتى نقول عن الشيء أنه مكروه؟ يكون مكروه إذا كان ليس من جنس البدع. جنس البدع لا يقال فيها مكروه، جنس البدع يقال فيها إنها من المحرمات، وهي على دركات. ثم قعد وبين على هذا التفريق وقال وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفريقة بين حالين. نعم.
أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشنعة من الآثام، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إن لم يفعله أحد من متقدمي أهل الرعاة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة.
يعني المصنف رحمه الله أراد أن يبين من حيث التفريع أنه إذا كان المقصود بالاحتفال هو مجرد تذكر أن هذا اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ففكر صاحب البيت أن يعمل وليمة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يكون في هذا الاجتماع أي منكر يذكر وأي دعوة يدعى إليها الناس خاص له ولأهله. فقال رحمه الله تعالى مبينا أن هذا النوع بدعة مكروهة وشناعة. ليس معنى أنها أمر هين، لا شك أنها مكروهة وهي من البدع، لكن قوله أنها بدعة مكروهة وجه الكراهة عدم فعل السلف لهذا الأمر، فهي موصوفة بأنها بدعة، فإذا وصفت بأنها بدعة فحينئذ لا ريب أنها من المحرمات، والكراهة هنا كراهة تحريم.
والثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يلمه ويوجعه لما يجد من أثم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف.
يعني النوع الثاني أن يعمل الاحتفال ويكون في هذا الاحتفال منكرات، أو يكون في هذا الاحتفال طبول، يكون في هذا الاحتفال مزامير، أو يكون في هذا الاحتفال أخذ لأموال الناس، كالحاكم أمرهم أن يخرج أموالهم ظلما وعدوان، أو ما يسمى بالضرائب لأجل إقامة احتفال مولد النبوي. هذا بدعة انضاف إليها الحرام، لأنه فعل مع البدعة المحرمة، فهي بدعة محرمة. وكلمة بدعة محرمة ليست الإضافة، ليست كلمة محرمة صفة للبدعة، وإن جعلناه صفة فهي من باب إضافة الشيء إلى جنسه، من باب إضافة الشيء إلى جنس، فهي بدعة، هذا معنى صفتية.
لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأة بآلات الباطل من الدفور والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما مختلطات بهن أو مشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف.
الله المستعان. كيف لعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى زين لهم أن الرقص عبادة، أو أن الرقص محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن التمايل والوجد دليل على رسول صلى الله عليه وسلم. هيهات هيهات. الأمر كما قيل سعيد بن جبير لما قيل له، سعيد بن المسيب لما قيل له إن الأمر كما قيل سعيد بن جبير لما قيل له سعيد بن المسيب لما قيل له إن بعض الناس يتمايلون يجدون من الوجد، فقال لو كانوا صادقين فليرتقوا حائطا ثم ليقرأ عليهم القرآن فينظر فيهم هل يتمايلون فيسقطون أو لا يتمايلون. فنقول لهؤلاء إن رقصكم هذا لهوى في نفوسكم، وفعلكم هذا لشهوات نفوسكم وليست ديانة. لو كانت ديانة والله الذي لا إله إلا هو لسألتم عن ما يقربكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. نعم.
وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد.
يعني النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك، تهنيك يعني يهني بعضهم بعضا على ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يهني الناس بعضهم بعضا على ميلاد أولادهم، والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر، هذا يكون محرم.
هذا لا يخلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك لنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب وأزيد منكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ.
هذا أمر أخطر. يعني كونهم لو أنهم يحتفلون ويقولون هو من المباح فهذا من البدع المحرم، لكن إذا صاروا يحتفلون ويطربون ويرقصون ويطبلون ويزمرون ثم يقولون نحن بهذا نتقرب إلى الله فهذا كالمكاي والتصدية التي كان يفعلها المشركون عند الكعبة ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك، وهذا مثل تمايل اليهود في عباداتهم ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بالتمايل الاضطراب، نسأل الله السلامة والتوفيق. وهذا أمر عظيم أن يفعل الإنسان، لا يمكن أن يتقرب أحد إلى الله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي به نتقرب إلى الله هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما نفهمه من أهوائنا وما نفهمه وما نجده عليه مؤلفات قلوبنا.
ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى، حيث يقول فيما أجازناه: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في ريبة، حادوا عن الحق، فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة: لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم، لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة.
الله المستعان. إذا كان هذا يقول القشيري في زمانه، وهو رحمه الله له كتاب يعني معروف ينكر فيه البدع والمحدثات.
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب.
وهذا من العجب أن الناس يحتفلون ويقصون ثم يزعمون أنهم إلى الله يتقربون. نعم.
هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه.
وهذا والله من أعظم الردود التي يرد بها على هؤلاء، يقول لهم: أنتم الآن تحتفلون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنصارى، طيب هناك من الرافضة من يحتفل، من يحزن ويظهر الحزن في يوم قتل الحسين رضي الله عنه وهو عاشوراء. لو كنتم صادقين أن هذه عبادة لكان إظهار الحزن أولى، لكان إظهار الحزن أولى من وجهين. الوجه الأول أن الذين أظهروا الحزن على وفاة الحسين هم ناس ينتسبون إلى الإسلام، والذين أظهروا الفرح بميلاد عيسى هم النصارى، هؤلاء أولى بالتقليد من ذلك. الوجه الثاني أيام، ولو كان هذا، لو كنتم صادقين لا أظهرتم الحزن، فدل على أن المقصود من وراء هذا الاحتفال هوى النفوس واضطراب الناس نساء ورجالا أقصا وقرأا، نسأل الله السلامة والعافية، على أنه ليس في ديننا أي شيء لا من قريب ولا من بعيد ما يسمى بالاحتفال بالمولد أو الاحتفال بالوفاة. هذا من البدع وهذا من البدع، ينبغي الحذر من هذه البدع والمحدثة. فإن قال قائل: فإن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، فلما سئل عنه قال: ذاك يوم ولدت فيه. فنقول لهؤلاء: ما أغبى استدلاله، لو كنتم صادقين فصمتم الاثنين وارتحتم وارحتمونا، فلماذا فقط تأخذون الحديث ثم تأتون إلى الثاني عشر من ربيع الأول تحتفلون؟ أوليس الذي قال هذا الحديث لم يحتفل في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ لو كنتم صادقين صمتم كل اثنين. فإن قالوا: فإن قوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه شكر لله عز وجل، نقول هذه اللفظة وردت في صحيح مسلم وللعلماء في إثباتها كلام، وإلا فالصحيح المعروف أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال: يومان ترفع فيهما الأعمال. نعم.
وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. تمت بحمد الله ربنا.
نعم، يجب على العالم أن يقول الحق وأن يقول أن يكون قوالا بالحق، يقول أن يكون قوالا بالحق، يصدع بالحق، لا يبالي بالناس وما عليهم خلفتهم ومحبتهم، ويرجو من الله جل وعلا حسن القبول. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الفاتحاني رحمه الله خيرا على بيانه هذا الحق وتأليف هذه الرسالة النافعة. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البرية يدخل فيه تفضيله على الملائكة؟
لا، مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، وهو مفضل على كل الملائكة بما فيهم جبريل عليه السلام، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا معتبرا، وإنما الخلاف في تفضيل صالح المؤمنين على صالح على الملائكة، هذا فيه خلاف كبير ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل المخلوقات بلا ريب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قول المصنف رحمه الله تعالى بدعة مكروهة وشناعة، هل يفهم منه أن الشيخ رحمه الله يرى أن من البدع ما لا يصل إلى طور الحرام؟
نحن قلنا أن الإضافة هذه ليست إضافة صفتية، وإنما إضافة المعية، يعني بدعة ومكروهة. بدعة لأنها احتمالها على أمور المكروه، بدعة ومحرمة، بدعة وحرام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: كيف نرد على من يهنئنا بعيد المولد النبوي حسب زعمه من أهالينا وأقاربنا، وكيف نتعامل معهم حال زيارتهم لنا في هذا اليوم؟
يعني إيش يقولون لما يهنئون يا شيخ عيسى؟
يعني على سبيل المثال: مبارك عليكم العيد، أو عيدكم.
أي نعم، أحسن. نقول لهؤلاء: بارك الله فيك، ليس لنا إلا عيدان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نتجاوز ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنتم نحن نحسن الظن فيكم، ونرى أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنوصيكم بالاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في لقاءات علمية قابلة، إنه هو القادر عليه.